والهدى أسوة المهتدي وخير المعلم والمرشد به وبأخلاقه أقتدي
به وبأخلاقه أقتدي
لمرضات ربي وغرس يدي لكي يصل الناس قلب النادي
ليومي ومستقبلي وغدي ليومي ومستقبلي وغدي
به أقتدي
بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد معكم وعبر برنامجكم به أقتدي. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة والعطف والحنان كلها معان ظللت بيت النبوة، غداها النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه فتعامل معهم أرقى التعامل. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. في هذا اليوم أيها الأحبة الكرام سنتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أزواجه، ويسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ صلاح ابن علي الزيات، فأهلا وسهلا به. حياكم الله شيخ صلاح في لقاء يتجدد معكم مرة أخرى.
وحياك وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك. الحقيقة الشيخ صلاح، يعني إحنا نريد أن نتعرف على عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بالزوجة. هناك ملامح كثيرة بدت في حياته صلى الله عليه وسلم من عنايته بزوجاته، ولنا فيها أسوة حسنة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل الغاية في حسن معاملة الزوجة والقيام بحقها وعشرتها بالمعروف. وأظن والله أعلم ظنا قاطعا أن كل ما كتب في طرائق المعاملة مع الزوجات وكيفية ملاطفة الزوجة إلى هذه الساعة، أظن أنه عبارة عن تنظير لا يمكن أن يوازي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاربه في معاملته مع زوجه وملاطفته وحسن عشرته. فتعرف المسلم وتعرف المسلمة على هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب سيساهم مساهمة بالغة في صلاح البيوت. صحيح. بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع أهله يتسم بشيء من المراعاة مع اللطف. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال كان إذا شربت زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يضع فمه على موضع فمها الذي شربت منه. تقول رضي الله عنها وهي تذكر ذلك آثرة له عنه صلى الله عليه وسلم، تقول: كنت أشرب الشراب فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فمي. تقول: وآكل الأكلة فأناولها النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فمي. الحقيقة أن هذه صورة راقية جدا من حسن العشرة.
أي تعبير عن الحب وعن المحبة لهذه الزوجة يكون يعني أبلغ من هذا التعبير.
لا شك أنه تعبير بليغ جدا. ويقع أحيانا خلل عند بعضنا في البيوت بعدم مراعاة هذا الجانب اللطيف جدا الذي قد يخفى. فإن وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فمها دليل على تقديره لها وقبوله لها وعدم مثلا كراهيته لملامسة ما لامسته. بعض الناس قد يقع عنده الخلل في هذا الجانب، فتكون بداية كثير من المشاكل عندما تشعر المرأة من زوجها أنه ينفر ويبتعد عنها. نعم. وأيضا مما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وضع رأسه الشريف في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا في أيضا في الصحيح كانت تذكره عنه. بل ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهي في حال الحيض. تأمل هذا الرقي في المعاملة وحسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم من تقديره لأهله وحبه لها أنه كان يصل تقديره حتى لصويحباتها، فكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة قال أرسلوا بها لصاحبات خديجة رضي الله عنها وأرضها، وكانت قد توفيت، ولكن من حسن عشرته لزوجه حتى بعد وفاتها كان يذكر صاحباتها بالهدية. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي زوجته إذا مثلا بكت، فربما يعرض للزوجة في موقف معين في مناسبة معينة أنها تتأثر أو تبكي أو كذا، فما هو الموقف المناسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح خرج مسافرا ومعه أم المؤمنين صفية، غير أن صفية ركبت على بعير بطيء فتأخرت في السير، فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأته قالت يا رسول الله حملتني على بعير بطيء، وشرعت تبكي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها فمسح عينيها بيديه الشريفتين، مسح عينيها بيديه ولم يزل يهدئها. هذا نموذج رفيع راقي من مراعاة أيضا نفسية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وحسن عشرته معها. ومن هذا أيضا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت موقفا حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه مراعاة لسن عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة كانت لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لازالت شابة حديثة السن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب صاحباتها لها، فذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن هذا الحدث قالت كنا صاحبات يأتينني فإذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ينقمعن، بنات صغيرات إذا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ترددن في الدخول، وعائشة رضي الله عنها تنتظر الصاحبات يلعبن معها ويضاحكنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن لها. فهذا في الواقع فيه يعني جانب رفيع من مراعاة صغر سن الزوجة، فهي بحاجة إلى اللعب وبحاجة إلى الجلوس مع صاحباتها. بل كانت رضي الله عنها وأرضاها كما في الحديث الصحيح تلعب بالبنات من العهن لعب، كانت تلعب بالبنات بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى ذلك ولا ينكره. ومما ذكرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها من حسن تعامله معها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة في سفر وكانت هي معه، فلما كانوا في بعض الطريق أمر الجيش أن يتقدم ثم قال لها سابقيني، فنزلت رضي الله عنها ونزل صلى الله عليه وسلم فتسابق. هذه أيضا صورة من صور حسن العشرة من صور الملاطفة، فالسفر بحاجة مثلا إلى مثل هذا اللون من الترويح وحتى في غير السفر. فكان صلى الله عليه وسلم في سلوكه مع أهله يراعي مثل هذه الجوانب. في حياته.
هذا وهو النبي القدوة، النبي المشغول عليه الصلاة والسلام، الذي يعني حمل جميع أعباء الأمة وأعباء الرسالة وهم الأمة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يجد وقتا لملاطفة الزوجة وملاعبة الأطفال وتفقد أهله. حقيقة نحن أيضا نريد أن نقف مع ملمح مهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة أهله، كان يخدمهم ويقوم على شؤونهم.
صحيح.
نريد أن نتعرف على بعض ملامح هذا الهدي النبوي الكريم في هذا السياق، لكن بعد هذا التقرير تأذن لنا يا شيخ صلاح الله يحفظك. أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، ننتقل الآن وإياكم إلى هذا التقرير القصير، ثم نعود بإذن الله سويا.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية. هي الأم والزوجة، هي الأخت والابنة، سكن الرجل وملاذه، وملجأ الولد وأمانة نصف المجتمع. أوصى بها الله من فوق سماواته، وبلغ بذلك رسوله، وشدد وأمر فقال: استوصوا بالنساء خيرا. فأين حال المجتمع اليوم من هذه الوصية؟ إنه حال يموج بالهموم والأثقال تحدث عنه المحاكم والقضايا الأسرية التي تنخر في أساس المجتمع وبنائه. أكثر من 13,000 حالة طلاق في العام الماضي في المملكة العربية السعودية، 113 حالة عنف على المرأة شهريا، فضلا عن ظلم الأمهات والبنات وغير ذلك.
هذه أسباب قد تكون بين الطرفين وما ندري عنها، يمكن في أسباب تكون خاصة.
كثرة حالات الطلاق لأن أول ما أسس غير صحيح،
قلة التوجيه قبل الزواج، يعني ما فيه، يعني كل واحد نوى زواج قال خلاص أنا بتزوج وامشي، ما في دورات، ما في مراكز مثلا، مثل الآن في مركز في الإحساء التنمية الأسرية، مركز ممتاز يعني، فلو في مراكز عندنا زي كذا قبل الزواج، يعني ما بنقول إحنا نشرطها قبل الزواج يعني كشرط أساسي، لكن لابد أن في تثقيف للشباب.
حالات الطلاق الأسباب كثيرة. السبب الأول إنه الشاب اللي بده يتجوز مو جاهز للطلاق، مو جاهز للزواج صراحة، عمره يصير 18 سنة 19 سنة لأسباب تقاليد عشائرية، تقاليد مثلا عائلية، الولد بده الوالد يزوجه أو الوالدة بده يزوجه، تمام. في شغلة ثانية ما بعرف يمكن توافقني ولا لا، إنه الشاب ما بيعرف زوجته أبدا، مو حاكي معها ولا مرة، ما بيعرفها، ما بيشوف، يمكن يروح أول مرة يشوفها ما يعجبه شكلها مثلا، يمكن ذوق الوالدة أو الأخت اللي نقتله الزوج هاي ما يطابق مع ذوقه مثلا.
أسباب متعددة أدت إلى إهدار حق الزوجة والأم على يد البعض، وفي مقدمة هذه الأسباب هو الجهل بحقوقهن وما لهن على الرجل والأسرة والمجتمع، وكذلك البعد عن تعاليم الشرع والقيم الشرعية والأخلاقية، وضعف دور التوعية عند الجنسين فيما له وعليه كل منهم، وكذلك قلة الإحساس بالمسؤولية لدى الرجل والشاب حتى بات ينصاع لأهوائه ومزاجه وغضبه. ولابد من علاج عاجل لهذه الظاهرة التي بدأت تنتشر عند البعض، من تفعيل دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والتذكير من خلاله بالهدي النبوي في هذا الشأن، وكذلك إقامة الدورات والندوات التوعوية بهذا الأمر، وكذلك النشاطات المجتمعية الدورية التي تقوم الخلل وتردأ الصدع بين الرجل والمرأة، وكذلك المؤلفات والمنشورات والزيارات الميدانية من قبل المختصين لمعالجة هذه الظاهرة.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ها نحن عدنا من جديد لاستكمال هذه الحلقة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته. كنا نتحدث شيخ صلاح عن قبل التقرير عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم على شؤون أهله، فهو في خدمتهم عليه الصلاة والسلام. نحن نحتاج حقيقة أن نجلي هذا المعلم من معالم هديه صلى الله عليه وسلم. في وقتنا الآن أصبح بعض الأزواج يأنف أنه والله يدخل مع أهله المطبخ أو يقوم بحاجتهم، أو إذا مرضت قام بشأنها أو شأن أولاده. فنريد حقيقة أن نبين هذا الهدي العظيم وممن من الحبيب صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. نعم الأمر كما تفضلت به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعنف من القيام بأعباء شيء من أعباء البيت وإعانة أهله، ولذا سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فقيل لها كيف كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت كان في مهنة أهله، وفي لفظ آخر قالت كان بساما يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، كان في مهنة أهله. واللفت العظيم الحقيقة أن عائشة رضي الله عنها في ذاك البيت المتواضع الصغير الذي إذا استلقت فيه أمنا رضي الله عنها لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان يضع فيه رأسه ساجدا، ففي هذا البيت الضيق ما هي المهنة التي سوف تثقل كاهل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبرغم ذلك
يعينها،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى لعانة فيرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، فهو في مهنة أهله. هذه المعاني في الحقيقة هي من السلوكيات النبوية الرفيعة التي نحن أحوج ما نكون إلى التأدب بها، فبها صلاح البيوت.
نعم. طيب الشيخ، الآن الحياة الزوجية ليست حياة فقط حياة رخاء وسرور، وإنما يمر بها من المنغصات ما هو طبيعة هذه الحياة، فقد يقع خلاف زوجي، قد تخطئ الزوجة، قد يخطئ الزوج. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أخطاء الزوجة؟ كيف تعامل معها في حال الغضب، في حال الخطأ؟ كيف كان توجيهه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب؟
صلى الله عليه وسلم، الحقيقة هو بيت النبوة بيت كسائر البيوت من هذه الحيثية، فقد يقع فيه شيء من هذا القبيل. فمنه مثلا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومعه جملة من أصحابه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين إناء فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، فلما علمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بهذا خرجت من خلف الستر ومعها فهر حجر، فجاءت حتى وقفت على الإناء فضربته بالفهر حتى انكسر واندلق ما فيه من طعام. الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا في غاية الهدوء، قام صلوات الله وسلامه عليه مراعيا لما في نفس أمنا عائشة رضي الله عنها فهي زوجة، فقام يجمع ما تفرق من الطعام والإناء ويقول غارت أمكم، غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. فمراعاة كون هذه امرأة وأنه قد يقع في قلبها غيرة يؤدي إلى مقابلة مثل هذا الموقف مقابلة صحيحة بهدوء دون تشنج. وأيضا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم موقف آخر مع أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي أشب زوجاتي وأصغرهن سنا، فكان منها ما لا يكون من غيرها لأن زوجاته كلهن متزوجات قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر من عائشة سنا. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج للسلام على أهل البقيع، فكان أصلا في بيت عائشة رضي الله عنها، فاضطجع في فراشه حتى لما ظن أنها نامت سل نفسه
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم، ثم خرج، فظنت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه يذهب إلى إحدى
زوجاته،
فجمعت عليها ثيابها ثم تبعته.
نعم.
قالت فمشى حتى وقف على البقيع فسلم ودعا ثم انصرف، قالت فلما رأيته قفل مشيت. فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم لحظ أمامه سوادها فأسرعت، قالت فسبقته فدخلت ثم تغطت رضي الله عنها وأرضاها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعائشة رضي الله عنها قد حفزها النفس، إذن هي لم تكن نائمة،
تلهث من السير السريع.
نعم. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا فجاءها فلكزها لكزة لطيفة فيها عتب
المحب عليه الصلاة والسلام.
نعم. فلما سألها عن حالها أخبرته بما كان، فقال لها: أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟
الله أكبر.
وانتهى المشهد عند هذا، فلم يعنف صلى الله عليه وسلم ولا آذى بقول، وإنما اكتفى بمثل هذا التنبيه: لن تظلمي ولا يحيف الله عليك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه في الواقع نماذج من التعاملات الرفيعة مع الأهل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا هو يعني بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تزوج من الزوجات الكثير، لكن بقي وفاؤه لها. الحقيقة هناك درس يعني نحتاجه اليوم بالذات بالنسبة للمعددين في مسألة الوفاء، زين، ويربي حتى الزوجات، لا زال يذكر خديجة في كل موقف أمام زوجاته صلى الله عليه وسلم. ما أدري وش الحقيقة التوجيه في هذا الجانب الشخص صلاح.
النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس ذمة
عليه الصلاة والسلام،
وأحفظهم للعهد، وأذكرهم لأهل المعروف به. فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان لها مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف لم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم قط، وكما تفضلت لم يزل يذكرها، يذكر هذه المواقف بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بأكثر من 10 سنوات. فكان صلوات الله وسلامه عليه كما مر يتعاهد صويحباتها. ومما ذكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر لما جمع أسرى المشركين، وكان في جملة أولئك الأسرى زوج ابنته زينب، وهو أبو العاص ابن الربيع. فأرسلت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في مفادات زوجها حتى يفك، أرسلت عقدا لها. هذا العقد له مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى، فإن هذا العقد هو الذي جهزت به أم المؤمنين خديجة ابنتها زينب يوم زفافها. فلما جاء الرسول وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم العقد، يقول الراوي: تغير النبي صلى الله عليه وسلم، انقلب حاله. فلما رأى العقد انقلب حاله وتأثر، ثم قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فعلتم. تذكر خديجة رضي الله عنها هذه لمسة وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ المعروف للزوجات لا شك أنه متعين، وفي نفس الأمر وفي نفس المقام نحن نقول إن حفظ حق الزوج وفضله السابق على المرأة واجب على المرأة، فالطرفان كلاهما مأموران بأن يحفظ كل واحد منهما حق الآخر وعهده وذمته، فلا ينسى الفضل والمعروف.
جميل جميل، جزاكم الله خير يا شيخ. الحقيقة أن طريق السعادة لبيوتات المسلمين هو في اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على ما قدمتم يا شيخ صلاح، وأن يجعله في ميزان حسناتكم وحسنات المستمعين. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في لقاء قادم قريب بإذن الله تعالى.
أنتم على خير.
وأنتم مشاهدين الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى لقاء قريب يتجدد بكم بإذن الله تعالى مع برنامجكم به أقتدي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
به وبأخلاقه يهتدي
نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلم والمرشد.